Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا بدأنا في الدرس الماضي بالآيات التي ذكر الله تعالى فيها صفة عباد الرحمن، فهل هذه العبودية التي ذكرت من العبودية العامة أو الخاصة؟ ها؟ عبودية خاصة. ما معنى العبودية الخاصة؟ ها؟ ها؟ عبودية اختيارية، ما معناها؟ ها؟ عبودية الطاعة وامتثال الأمر واجتناب النهي. والعبودية العامة هي معنى، ها؟ نعم. فما معناها؟ يعني أن الناس ماذا؟ جميعا مسيرون بأمر الله، هو المدبر لشؤونهم وله السلطان عليهم، فكلهم عبيد له بهذا المعنى. فالعبودية العامة عبودية الربوبية، فالجميع في تصرفه وتحت سلطانه وتدبيره. والعبودية الخاصة عبودية الإلهية، عبودية امتثال الأمر واجتناب النهي. كم ذكر في الآيات التي قرأناها من صفات عباد الرحمن؟ 5 صفات. فمنها يمشون على الأرض هونا. ما معنى هونا؟ نعم. الصفة الثانية، ها؟ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما معنى يقولون؟ أي لفظ السلام يقولون سلام عليكم؟ إثم ولا مخالفة ولا جهل. أحسن، يعني بألفاظ سالمة. أيضا من صفاتهم، ها؟ أنهم يكثرون الصلاة بالليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا من صفاتهم، ها؟ سبقت لكن الذي يأتي، ها؟ يعني خوفهم من الله، ولذا أكثر من دعاء الله أن يصرف عنهم عذاب النار. وأيضا من صفاتهم الاقتصاد في النفقة، فلا ينفقون نفقة فيها إسراف، ولا يمسكون ويقبضون الحقوق التي أوجبها الله، بل بين ذلك. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال رحمه الله: قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق، كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله، ولا يزنون بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل ذلك أي الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا فسوف يلقى أثاما. ثم فسره بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي في العذاب مهانا، فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه. عم هذا لا شك فيه، أن من فعل هذه كلها يخلد في النار، الشرك والزنا والقتل. وكذلك لمن أشرك بالله، أي كذلك لا شك أنه يخلد، من فعل الأول منها يخلد. وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة، لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود، لا يتناوله، الآية لا تدل على ذلك، إنما الآية من فعل الأمور الثلاثة هذا الذي يخلد، وليس فيها تعرض لمن اقتصر على القتل أو الزنا فقط. بل قال الله ومن يفعل ذلك، أي جميع ما سبق. قال وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود، لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن. ولو فعل من المعاصي ما فعل، ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر، فالشرك فيها فساد الأديان، فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود، وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات، وعمل صالحا مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا، وهو حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم آخر أهل الجنة خروجا دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. رجل يؤتى بيوم القيامة فيقول الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه دون كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو يقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقول الله تعالى: أعطوه بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب، إن لي سيئات لا أراها هاهنا، أي يطمع أن تبدل حسنات. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: والله أعلم، وكان الله غفورا لمن تاب، يغفر الذنوب العظيمة، رحيما بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. حاصل ذلك أن الله تعالى وصف عباد الرحمن بأنهم مبتعدون عن معصيته، وخص أعظم الذنوب فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أي هذه من صفات عباد الرحمن، لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون بالله غيره، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا يعتدون على النفس المعصومة بالقتل إلا بالحق، كقاتل النفس يقتل بها، وهكذا من زنى بعد إحصان، ومن ارتد عن دينه وبدل دينه، وهكذا الكفار المحاربون في حال الحرب، كل هؤلاء قتلهم بالحق. ولا يزنون، أي لا يرتكبون الزنا وهو الفاحشة المعلومة، الوطأ بغير حق شرعي لامرأة لا تحل. وهذه أعظم الذنوب، فالقتل أو الشرك به فساد الدين، والقتل به فساد الأبدان، والزنا به فساد الأعراض والأنساب. وقد جاء في الصحيحين في سبب نزول هذه الآية عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقا لذلك. ثم قال الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي من يفعل هذه الذنوب يلقى أثاما. وقد صح عن جماعة من السلف تفسير الأثام بواد في جهنم، صح عن مجاهد وكذلك عن قتادة. رجال ثقات إلا أنه من طريق منتقد من طريق معمر عن قتادة، وجاء عن عكرمة بإسناد لا بأس به أنهم فسروا الأثام بواد في جهنم. وقال بعض السلف يلقى أثاما أي يلقى نكالا، وقال بعضهم وهو جاء عن السدي يلقى أثاما أي يلقى جزاء على ذنوبه. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أظهر الأقوال أن المراد بالأثام أي جزاء ذنوبه التي ارتكبها. قال ويؤيد أن الله تعالى فسره في الآية التي تليه فذكرها بدلا مما قبلها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. هذا هو الأثام أي جزاء الذنب، جزاء هذه الأعمال التي ارتكبها، فيضاعف بدل من قوله يلقى. إبدال فعل من فعل، وفيه تفسير لذلك. فإذن الأثام هو مضاعفة العذاب. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي في العذاب مهانا، مأخوذ من الهيانة التي هي خلاف الإكرام. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي من تاب من هذه الذنوب وآمن، لأنه كان قبل ذلك مشركا، فيؤمن بالله ويتوب من الذنوب التي سبقت ويعمل صالحا وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي تفسير هذه الجملة من الآية قولان للمفسرين، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التفسير الأول أن هذا التبديل في الدنيا، والمراد تبديل أعمالهم التي يعملونها، فبدلا من أن كانوا يعملون السيئات صاروا يعملون الحسنات، صار بدل الشرك توحيد، بعد أن كانوا يفعلون الشرك صاروا يوحدون الله، بدلوا بدل الزنا عفة، بدلوا بدل قتل النفس المحرمة إمساكا وورعا، بدلوا بدل الأخلاق السيئة أخلاقا حسنة، بدلوا بدل الفواحش طاعات. فهذا هو التفسير الأول، وهو المشهور عن السلف عن ابن عباس وغير ابن عباس. أن معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات أي في الدنيا، فتبدل الأعمال التي كانوا يعملوها بدلا من أن كانوا يعملون السيئات صاروا يعملون الحسنات فتغيرت أعمالهم. التفسير الثاني أن المراد بالتبديل أي في الآخرة بأن تقلب هذه السيئات حسنات، فكل السيئات التي عملها وتاب إلى الله تعالى منها وصدق في توبته تنقلب بمجرد التوبة النصوح حسنات ويجازى عليها في الآخرة. استدل لهذا التفسير بحديث أبي ذر المذكور آنفا في الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض، فيقال فيقول الله أعطوه مكان كل سيئة حسنة، وهذا جاء أيضا عن جماعة من السلف، جاء عن سعيد بن المسيب وغيره. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نازع في الاستدلال بحديث أبي ذر على هذا التفسير الثاني، قال حديث أبي ذر لو نظرنا فيه لوجدناه في رجل قد عوقب على سيئاته، قد خرج من النار، آخر أهل النار خروجا من النار، فمعناه قد عوقب بتلك السيئات، فإنما بدلت حسنات بعد عقوبته على تلك السيئات، فبعد أن عوقب عليها وجوزي بها أكرمه الله تعالى أعطاه مكان كل سيئة حسنة. قال وقد تتابع الناس في الاستدلال بهذا الحديث على هذا التفسير وليس هو على إطلاقه، قال فإن للسلف المتقدمين كابن عباس وغيره عمقا شديدا في تفسيرهم للآية، ثم تكلم بكلام رحمه الله يرجع أيضا إلى القول الثاني، قال ولكن هذا المعنى الذي ذكره أصحاب القول الثاني أن تبدل أي تقلب السيئات الحسنات بالتوبة، قال أيضا صحيح، ولكن بعد تقرير قاعدة مهمة، وهي أنه إذا بدلت تلك الحسنات أو تلك السيئات حسنات بالعقوبة في النار فكذلك تبدل بالتوبة الصادقة. قال فإن التخلص من الذنوب بطرق كثيرة، فمن التخلص من طرق التخلص من الذنوب التوبة، من التخلص من الذنوب الحسنات الماحية، من التخلص من الذنوب البلاء الذي يصيب الإنسان في الدنيا، من أسباب التخلص من الذنوب التمحيص في الآخرة بالعقوبة في النار تنقية للذنوب. قال فإذا ثبت في الحديث أن هذا الرجل بدلت سيئات وحسنات بعد تمحيصه في النار، قال كذلك لا يمتنع أن تبدل سيئات التائب توبة نصوحا حسنات. قال فإن التوبة الصادقة النصوح وكذلك التمحيص بالنار كلاهما من أسباب التخلص من الذنب، وقد ثبت في هذا الحديث أن هذا الرجل أعطي مكان كل سيئة حسنة بعد أن محص في النار، قال فكذلك لا يمنع أن يعطى مكان كل سيئة حسنة إذا وجدت التوبة الصادقة. فإذا يصير الحديث أيضا فيه دلالة على هذا القول، ولكن من باب القياس،
وإذا نظرنا إلى الآية نجد أن سياقها أيضا يؤيد المعنى الثاني أن المراد أي تنقلب تلك السيئات حسنات، لأنه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولو كان تبديل السيئات حسنات المراد العمل يتغير عمل من سيء إلى حسن لكان في الآية تكرار وعمل عملا صالحا، فجعل الآية على التأسيس وعدم التكرار أولى، فيكون فيها هذا المعنى مستفاد من قوله وعمل عملا صالحا أي زالت أعماله السيئة وعمل الصالحات فتبدل سيئات وحسنات. فالقولان كلاهما صحيح، فيبدل الله سيئات حسنات في الدنيا بأن يترك الأعمال السيئة ويعمل الأعمال الحسنة، وتبدل السيئات حسنات في الآخرة بأن تمحى تلك السيئات وتبدل مكانها حسنات، وهذا كما سبق إذا وجدت التوبة الصادقة كما هو الشرط في الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهذا من كرم الله وجوده جل وعلا. نقرأ عليكم بعض كلام ابن القيم وفي مدارج السالكين. بعد أن ذكر الحديث وأنه احتج به قال ابن المسيب وجماعة من التابعين قال فهذا حديث صحيح، ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار ثم بعد ذلك أخرج منها وأعطي مكان كل سيئة حسنة صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه، وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات، إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت حسناته، فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه، لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين. يقول قد استدل بعض السلف بهذا الحديث على هذا القول الثاني ولهم فهم عظيم، ما هو وجه هذا الفهم؟ قال فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته، وهي أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات الماحية تارة وبالمصائب المكفرة تارة وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة، وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه أي أثر الذنب، فلا بد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه، فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان ليخلص ذهب إيمانه من خبثه فيصلح حينئذ لدار الملك. إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب، وتارة باستيفاء الحق وتطهيره في النار، فإذا تطهر بالنار وزار أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة، فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله، وإزالة النار بدل منها وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. يوضحه أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة، إذ هو توبة تلك السيئة والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه، أي أن التوبة عمل صالح، التوبة حسنة، فإذا تاب من الذنب معنى محي ذلك الذنب وحلت محله التوبة وهي حسنة، فصار محل كل ذنب حسنة. وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها وقد تكون فوقها، وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيها وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها، إلى آخر كلام، أو كلام أيضا كثير يوضح هذا المراد. فإذا المعنى الذي ذكروه صحيح، وفي الحديث دلالة على ذلك، قالوا وما استدل به السلف إلا لعمق فهمهم. ثم قال الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. استشكل كثير من المفسرين ما معنى فإنه يتوب إلى الله متابا. الآية أول واضح، ومن تاب وعمل صالحا، هذا واضح في من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا فيها عدة أقوال في معنى فإنه يتوب إلى الله متابا في مدارج السالكين أيضا. المعنى الأول قال أن التوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها هو الرجوع إلى الله في الدنيا بسلوك الصراط المستقيم الذي هو الدين في الدنيا، ومنتهاها الرجوع إلى الله يوم المعاد. وسلوك الطريق الذي ينصب، أي الصراط الذي ينصب على جهنم إلى الجنة. قال فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. قال وهذا هو أحد التأويلات في هذه الآية. قال البغوي وغيره يتوب إلى الله متابا، أي يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل عن غيره. فالتوبة الأولى هي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. هذا التأويل الأول، أن معنى ومن تاب وعمل صالحا أي في الدنيا، فإنه يتوب إلى الله متابا أي في الآخرة، يرجع إلى الله مرجعا. فالتوبة معنى الرجوع، فإنه يتوب إلى الله متابا أي يرجع إليه مرجعا يجازي فيه على أعماله. المعنى الثاني أن المعنى فإنه يتوب إلى الله متابا أي يخلص لله في التوبة، ينقي توبته لله. قال المعنى أن الجزاء متضمن معنى الأوامر، والمعنى ومن عزم على التوبة وأرادها، وهذا معنى ومن تاب وعمل صالح أي عزم على التوبة، فليجعل توبته إلى الله وحده ولوجهه خالصا لا لغيره. فهذا التأويل الثاني، أن المعنى فإنه يتوب إلى الله متابا أي فليخلص لله تعالى في هذه التوبة ويصدق في رجوع إليه. التأويل الثالث أن معنى فليعلم توبته إلى من، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، فإنها إلى الله لا إلى غيره. وهذا نظير قولي أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي اعلم ما يترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته. وهذا الذي أشار إليه السعدي قال فإنه يتوب إلى الله، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله. قال التأويل الرابع أن التوبة أولا بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة. فقوله ومن تاب أي عزم على التوبة، فإنه يتوب إلى الله متى؟ أي يوجد التوبة ويحدثها ويفعلها. ابن كثير رحمه الله، هذه أربعة معاني ذكر ابن القيم، ابن كثير جعل هذا بمعنى القبول والثواب، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، أي فإن الله يقبل توبته، فإنه يتوب إلى الكريم الذي يقبل توبته ويجازي عليها. قالوا هذا نظير قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالوا فإنه يتوب إلى الله، أي يتوب إلى من يقبل التوبة، يتوب إلى من رحمته واسعة فيقبل توبته ويأجره عليها. ابن عباس رضي الله عنه في أول الأمر كان يقول إن هذه الآية منسوخة، كما جاء عنه في صحيح البخاري أنه سئل عن هذه الآية الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من تاب، قال هي منسوخة. فهذه الآية مكية نسختها آية مدنية وهي التي في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ثم رجع ابن عباس رضي الله عنه عن هذا كما مر معنا في الأدب المفرد بسند صحيح أنه سئل عن من قتل امرأة فقال هل لك بر هل لك والدة، قال لما سألته عن والدته، قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فجعل ابن عباس حسنة والدة تكفير للقتل. أيضا قال بعض أهل العلم قالوا لا تنافي بين الآيتين أصلا حتى نقال يقال هذه منسوخة هذه ليست منسوخة. فهذه الآية في حق من تاب، وآية النساء في حق من لم يتب، فإنها عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أما هذه الآية مخصوصة بمن تاب فلا تنافي بين الآيتين أصلا. أخني يقول جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم توبة فنزلت الآيات، قال ما الجمع بينه وبين السبب الذي ذكرته؟ لا لا تنافي. حديث ابن مسعود أن نزلت الآيات كلها، قال فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله. أما حديث ابن عباس فهو في نزول إلا من تاب فقط، فإن لما نزلت الآية الأولى والثانية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قال ناس من أهل الشرك قد عدلنا بالله غيره وقتلنا النفس المحرمة وزنينا وارتكبنا الفواحش فما ينفعنا الإسلام، فأنزل الله إلا من تاب. فكان حديث ابن عباس في نزول بعض هذه الآيات لا في نزول جميعها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.